أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، لعن القارئ بكل حرف 10 لعنات والعياذ بالله، ولعن المستمع بكل حرف لعنة. يعني هذا اللي يدخل على سلطان جائر ويحاول أن يرقق قلبه بالقرآن لأجل غرض من أغراض الدنيا أو عرض من أعراض الدنيا، فهذا الاستعمال أو التوظيف للقرآن في هذا المجال سيأتي باللعنة على هذا القارئ للقرآن بكل حرف 10 لعنات، ويتسبب لهذا الإمام الجائر أو السلطان الجائر بكل حرف بلعنة واحدة، وما أكثر مصادر هذا الأمر في زماننا والعياذ بالله. كان الكلام في القراءات السبع والأدلة على عدم تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله، بل عدم تواترها أيضا عن القراء أنفسهم، وأن إثبات ذلك إثبات ذلك دونه خرط القتاد. وقد بين المصنف وجها لطيفا وجميلا في عدم صحة تواتر هذه القراءات إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو وجه قلنا يعني انفرد به المصنف، يتلخص بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يمتلك في حياته الدعوية التي امتدت 23 سنة، لم يمتلك الوقت والفراغ الكافي لبث هذه القراءات، سواء كانت سبعية أو عشرية أو غيرها. وانتهى إلى بيان بعض العوامل التي أدت إلى نشوء القراءات، مثل بداءة الخط والخلو من النقط وغيرها. اليوم سنتكلم عن صيانة القرآن من التحريف. هذا المبحث هو المبحث الرابع في خاتمة المطاف التي جعلها المصنف، وبالأمس قلنا أنها 4 مطالب، اليوم بعد أن راجعتها وجدتها 5 مطالب بإضافة النسخ في القرآن. فهذا هو المطلب ما قبل الأخير اللي هو صيانة القرآن من التحريف، وبعده يأتي النسخ إن شاء الله. صيانة القرآن من التحريف موضوع مهم، وموضوع دخل من خلاله أعداء الإسلام إلى الطعن بقداسة القرآن وبإعجاز القرآن، فوجب على العلماء علماء الأمة أن يتصدوا لهذا الأمر ببيان عدم إمكان تحريف القرآن بأدلة عقلية أو بأدلة نقلية أو بأدلة اجتماعية أو غيرها. في البداية المصنف يتطرق إلى مفهوم التحريف، ويعدد مجموعة من المعاني لكلمة التحريف، 6 يعدد، ويبين أن بعضها قد وقع على القرآن وهو لا يضر بالوجود القرآني ونحن نعترف به، وبعضها الآخر لا يضر بالوجود القرآني ولكننا لا نعترف بوجوده، ونطالب كل من يدعي ذلك أن يأتي بدليل لإثباته. ومعاني التحريف التي ذكرها هي التحريف التفسيري، وهذا واقع لا إشكال في وجوده، والتحريف بالحركة والحرف، وهذا أيضا واقع في القراءات وغيرها، التحريف بالتبديل، يعني تبديل كلمة بدال أخرى مرادفة لها أو تقديم وتأخير، وهذا ليس واقعا إلا في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود أو غيره، ولا نعترف بوقوعه. والتحريف اللهجي، وهو أن يقرأ بعض أهل اللهجات، يعني بعض القبائل أو بعض القراء يقرأ القرآن بلهجته الخاصة، وقلنا هذا أمر لا يضر بأصل القرآن، وإنما هو قراءته التي يتمكن منها بحسب لهجته. وأخيرا النوعين الأخيرين من التحريف هو التحريف بالزيادة، وهذا لا نقول به، أي ليس في القرآن أي كلام زائد من صنع البشر، والتحريف بالنقيصة، أي أن ليس، يعني هم يقولون أن ليس هذا الموجود بين أيدينا ليس كل القرآن، وإنما هو ثلث القرآن. لا نقول ليس ذلك بصحيح، وإنما كل حرف نزل على النبي صلى الله عليه وآله هو موجود في هذا القرآن ولا نقص فيه. قال: صيانة القرآن من التحريف. القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأول للتشريع، وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذا، وهو القول الفصل في الخلاف والجدال. إلا أن هنا نكتة جديرة بالاهتمام، وهي أن استنباط المعارف والأحكام من الذكر الحكيم متفرع على عدم طروء التحريف إلى آياته، سواء هذا التحريف بالزيادة أو بالنقيصة. وصيانة هذا القرآن عنهما، وإن كان أمرا مفروغا منه عند جل علماء وطوائف المسلمين، يقول هذا يعني عدم حصول الزيادة والنقيصة يعني أمر متفق عليه عند جل علماء المسلمين، وليش ما يقول كل لبعض الكلام أو بعض الروايات التي يروها العامة، وأيضا بعض الروايات التي يرويها الخاصة التي يفهم منها أن هناك نقصا في القرآن. فمن يتبنى هذه الروايات، وهم يعني قد يعدون عد الأصابع، من يتبنى هذه الروايات أو من يقول بصحة هذه الروايات، فهو يكون في الجبهة المقابلة لمن يقول بعدم التحريف في القرآن سواء بزيادة أو نقيصة. فلذلك قال جلوا طوائف المسلمين أو جلوا علماء المسلمين. ولكن يقول هسه احنا هذا متضح عندنا عدم تحريف القرآن، ولكن لأجل دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة على وجه الإيجاز. فنقول: التحريف لغة والتحريف اصطلاحا. التحريف لغة هو التغيير، أو يعني الحرف عندما تحرف، مثلا الإنسان يمشي في الطريق بسيارة أو دراجة أو أي شيء آخر، عندما نقول انحرف أو أخذ حرف الطريق، يعني شنو؟ يعني أخذ جانب الطريق بعيدا عن الوجهة الصحيحة، فالمفروض هو يمشي في وسط الطريق، لكنه إذا تحرف إلى حرف الطريق أو إلى طرف الطريق أو إلى جهة من جهات الطريق، قلنا انحرف أو صار على حرف. فهنا الكلام متجه إلى معنى معين، من يأخذه إلى معنى آخر فهذا حرف الكلام عن اتجاهه وأخذه إلى جانب لا يقصد به. التحريف لغة تفسير الكلام على غير وجهه، يقال حرف الشيء عن وجهه، حرفه وأماله، وبه يفسر هذا الحرف يعني أو التحريف، يفسر قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني شنو؟ يعني يغيرون الكلام الإلهي على غير وجهته، وخصوصا هذا ما حصل لعلماء النصارى وعلماء اليهود الذين حرفوا كلام التوراة وكلام الإنجيل عن الوجه التي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذين الكتابين لأجل عدم إثبات النبوة النبي صلى الله عليه وآله. قال الطبرسي في تفسير الآية: أي يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يفسرونها على غير ما أنزلت، والمراد من المواضع يعني عن يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني عن مقاصده ومعانيه المطلوبة. هذا فيما يتعلق بتعريف التحريف لغة. أما تعريف التحريف اصطلاحا فيطلق ويراد منه ستة وجوه مختلفة سيذكرها المصنف. المعنى الأول هو التحريف التفسيري، وهو هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي، أي عندما يفسر المفسر كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يحرفه عن ظاهره أو يحرفه عن المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ويجعله أو يلوي عنق الآية ومعناها وتفسيرها إلى ما يريد هو هذا المفسر، فهذا يعتبر تحريف وهو واقع ولا يعني ولا يضر بالوجود القرآني. ليش؟ لأن هذا من فهم المفسر وليس من أصل القرآن. أولا تحريف مدلول الكلام، أي تفسيره على هذا نكتب عليه يعني كمصطلح التحريف التفسيري. أولا تحريف مدلول الكلام، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسر، سواء أوافق الواقع هذا رأي المفسر أم لم يوافق الواقع، لكن هو حرفه عن إلى ما يريد هو. والتفسير بهذا المعنى، شوف هنا المصنف يعترف والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم. زين، شلون تعترفون بأنه واقع؟ أليس هذا مسا بإعجاز القرآن؟ يقول لا، ولا يمس بكرامة القرآن أبدا. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذا التحريف يذهب إلى رأي المفسر أو رأي المحرف ولا يضر بأصل القرآن. فإن الفرق الإسلامية جمع الله شملهم عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليه. شنو يعني يصدرون عن القرآن؟ يعني إنما يكون أحكامهم وآراؤهم وكثير من يعني أفهامهم وعقائدهم إنما يأخذونها عن القرآن، يصدرون عن القرآن ويستندون إليه. فكل صاحب هوى يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يدعم عقيدته، كما فعل معاوية مثلا عندما تولى معاوية أو تصالح مع الإمام الحسن سلام الله عليه، فإن معاوية لعنه الله مزق صلح الحسن وقال كل ما تصالحت به مع الحسن فهو تحت قدمي ولا أعترف به، ثم من خلال خطبة طويلة قال لهم لم أتأمر عليكم أنا وإنما الله أمرني عليكم. لماذا؟ قال لأن الله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فهنا حرف المعنى أو حرف الكلام الإلهي إلى معنى يوافق أهواءه، فهذا تحريف في التفسير. فكل صاحب هوى يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يدعم عقيدته، فهو يأخذ بعنان الآية ويميل بها إلى جانب هواه. ومن أوضح مصاديق هذا النوع من التفسير تفاسير الباطنية، وقد مر علينا بعض الأمثلة حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر في القرآن باطنا نسبته هذا الباطن إلى الثاني كنسبة القشري إلى اللبي، وأن باطن القرآن يؤدي إلى ترك العمل بظاهره. يعني أقيم الصلاة؟ لا، مو أنت تقيم الصلاة، وإنما يعني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هاي أنت أقمت الصلاة وثقت الصلة بالله. لماذا؟ لأن ليس المقصود بالصلاة هي هذه الصلاة الأفعال، هذا ظاهر قشور، هذه المقصود هو الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر. فما دمت مؤتمرا بالمعروف ومنتهيا عن المنكر لا تحتاج إلى هذا الكلام، هذا من قولهم يعني من يعني تخرصاتهم. فيقولون أن هذا نسبته كنسبة القشر إلى اللب، وأن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره. فقد فسروا الاحتلام أو الجنابة بإفشاء سر من أسرارهم، والغسل بتجديد العهد لمن أفشاه من غير قصد، والزكاة بتزكية النفس، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، والصلاة شبهوها أو فسروها بالرسول الناطق لقوله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحيث أن النبي أيضا وظيفته ينهى عن الفحشاء والمنكر، إذن المقصود هنا هو النبي وليس الصلاة هذه بأفعالها. وهكذا من هذه التفسيرات التي تعد انحرافات تفسيرية وليست يعني تحريفا للقرآن. المعنى الثاني من معاني التحريف التي يمكن أن تقع على القرآن هو نضع لها يعني نكتب له هذا المصطلح، التحريف بالحركة والحرف. قال اثنين النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته، يعني الكلمات والحروف تبقى لكن نضيف في بعض الأحيان بعض الحروف أو ننقص بعض الحروف التي لا تؤثر على معنى الآية أو نغير حركة. فالنقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته، ومثاله قراءة يطهرن أو يطهرن حيث قرئ بالتخفيف والتشديد. فهنا يقول هذه القراءة لو كانت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ما صحت، يعني ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يختار واحدة منها، فلو صح تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله ولن يصح أبدا، وأن النبي هو الذي قرأ القرآن بها فيكون الجميع قرآنا بلا تحريف. أصلا هاي راح يصير يطهرنا ويتطهرنا، من راح يصير قراءة نبوية بعد هذا راح يصير من القرآن، ولا يمكن يعني تفضيل أحدهما على الآخر. وإن قلنا إنه نزل برواية واحدة فهي القرآن، يعني هاي الرواية الواحدة هي القرآن، وغيرها كلها تحريف اخترعتها عقول القراء وزينوا قرآنهم بالحجج أو قراءاتهم بالحجج التي ذكروها بعد كل قراءة، وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها. فيجب أن يكون، إذا قلنا أنه القرآن واحد نزل من عند الواحد، إذن وحدة من هاتين القراءتين هي القرآن، والأخرى عبارة عن اجتهادات القراء، فمن تحصل عليها زيادة أو نقيصة هذه لا تضر بالقرآن، وغيرها لا صلة لها بالقرآن. والدليل الواضح على أنهما من اختراعات القراء إقامتهم الحجة على قراءاتهم، كما قدم المصنف في الدرس السابق، ولو كان الجميع من صميم القرآن لما احتجوا إلى إقامة الحجة. يعني ما يحتاج يجيب لنا في الدليل من كلام العرب أو دليل أدبي أو دليل لغوي أو دليل نحوي، وإنما يكتفي أن يقول أن هذا ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا علاقة لي، أنا نقلت لكم قراءة رسول الله. ويكفيهم ذكر السند أو سند القراءة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف، اللي هو التحريف بالحركة والحرف. لماذا يا شيخنا؟ وهنا ما أدري، يعني سيحصل خلاف ما تقدم من كلام الشيخ، فهو بالأمس قال أن القرآن المعروف هو هذه القراءة التي بين أيدينا التي نقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، وأن القراءات لا علاقة لها بهذه القراءة. اليوم يعني يتماشى مع المشهور من أن ما نقرأ به هو قراءة حفص عن عاصم، وهذا غريب من المصنف. ونحن كررنا مرارا أننا لا نقرأ بأي قراءة من أي قارئ، وإنما نقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله. والدليل على ذلك أن القراء لو لم يوجدوا فلوصل إلينا القرآن كما هو عندنا الآن. هذا واحد. اثنين، وجود الاختلافات بين القراءات جميعها وبين القرآن، وهذا يجعل القرآن في جهة ووجود هذه القراءات في جهة أخرى، منها ما وافق القرآن مثلا في 70%، ومنها ما وافق القرآن ب90%، ومنها ما وافق القرآن لنقل 98%، لكن تبقى نسبة فرق بين القرآن وبين هذه القراءات، يعني نسبة 2% اختلاف هذه القراءة عن القرآن، يجعل هذه القراءة قرآنا أم يجعلها قراءة خاصة بصاحبها؟ يجعلها قراءة خاصة بصاحبها، هسه ولو من جهة هذه 2%. فإذا أدل دليل على أن القراءات ليست هي ما نقرأ به، وإنما نقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن بين القراءات جميعها وبين القرآن مجموعة من الاختلافات، حتى وإن قلت وإن صارت نسبة هذه الاختلافات بآية واحدة أو بآيتين، فهذا يدل على أن هذه القراءة التي اختلفت عن القرآن هي قراءة في قبال القرآن، وأن القرآن كان معروفا على طول الزمان وتقابله هذه القراءة وغيرها. المصنف يقول: ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف، اللي هو التحريف بالحركة والحرف، لأن القراءة المتواترة هي القراءة المتداولة في كل عصر، واللي وصلت إلى يومنا هذا. هنا شوية راح يبدي يعني تغير يعني موقف المصنف، يقول: أعني قراءة عاصم برواية حفص، القراءة الموصولة إلى علي عليه السلام، وغيرها اجتهادات مبتدعة لم يكن منها أثر في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ولذاك صارت متروكة ولا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات، وأحيانا في ألسن بعض القراء لغاية إظهار التبحر في هذا العلم، وإلا لا فائدة من هذه القراءات من جهة قراءتها كقرآن. يعني زين، روى الكليني، وهذه الرواية ذكرناها في الدرس السابق، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، ولذلك لا، المصنف يقول: لا نجيز القراءة غير المعروفة منها في الصلاة. وهذا أيضا هم هذا مشكل، يعني هذا مشكل. أنتم إما تقولون أن القراءة هي قرآن، فيجب عليكم أن تفتوا بصحة القراءة في الصلاة، ولا مشكلة في ذلك، مو؟ أو تقولون أن القراءة ليست قرآنا، وهذا هو المعروف، من آراء العلماء. فكيف تجيزون القراءة بإحدى هذه القراءات في الصلاة؟ هذا هم نوع من التضارب. إذن يجب أن نوحد الموقف، إما نقول أن القراءات هي القرآن وعند ذلك يصح قراءتها في الصلاة، أو نقول أن القراءات غير القرآن فعندها يجب أن نفتي بعدم جواز قراءتها في الصلاة ويجب الالتزام بالقرآن فقط. هذه من الإشكاليات المعروفة يعني، ولهم فيها كلام يعني لا يشفي الغليب حقيقة. زين، هذا النوع الثاني من أنواع التحريف. النوع الثالث هو التحريف بالتبديل، يعني كلمة بدل كلمة، تقديم كلمة على كلمة. قال ثلاثة من أنواع التحريف أو من معاني التحريف: تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة، كوضع أسرعوا مكان أمضوا في قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، يعني وأسرعوا حيث تؤمرون. وقد نسب ذلك يعني هذا التبديل بكلمة بدل كلمة إلى عبد الله بن مسعود، وكان يقول: ليس من الخطأ أن يقرأ مكان العليم الحكيم الغفور الرحيم، لا مشكلة عنده. لكن المصنف يقول: أجل ذلك الصحابي الجليل عن هذه التهمة، لأنه حقيقة هذا تهمة، هذا تحكم في كلام الله، فمن أعطاك هذه الجرأة لتتحكم بكلام الله؟ فحقيقة موقف عبد الله بن مسعود يجل عن مثل هذه الأمور، لكن هو يذكر له في التاريخ. وأي غاية عقلائية تترتب على ذلك التبديل؟ ما هو الغرض من ذلك؟ هل هو التسهيل؟ يعني كلام الله هو أبلغ الكلام، فهل يرى من يسهل على الناس بتبديل كلمة بدل كلمة أخرى، هل يرى أنه يسهل على الناس أكثر من الله سبحانه، أو يرى أن بلاغته أبلغ من الله سبحانه فيبدل؟ مهم، هذا النوع من التحريف لا نقول بوقوعه. وكل الروايات التي تذكر على أنه قام به أحدهم لا نعترف بها ونقول هذا لا يضر، واجتهاده الشخصي يقع عليه. هذا النوع الثالث. النوع الرابع اللي هو التحريف اللهجي. ومن الغريب أيضا أن المصنف هنا يعني لا يقول به، بينما هو في يعني في الدرس السابق قال أن بعض القبائل تقرأ مثلا نستعين عليكم عليكم وهكذا، فهذا موجود يعني أنه يقرؤون بلهجاتهم، بل أن أحد أسباب نشوء القراءات هو يعني وجود اللهجات. قال: التحريف اللهجي، التحريف في لهجة التعبير، إن لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والأداء، كما هو ذلك كذلك في سائر اللغات، فإن قاف العربية يتلفظ بها في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة وجوه: غاف و يعني بل هل تقدير هذا. فكيف المفردات من حيث الحركات والحروف؟ يعني يقول هو حرف واحد قاعد يصير به أكثر من قراءة في مكان واحد، فكيف بالكلمة الكاملة اللي تجمع مجموعة حروف؟ قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى، هاي شوف سعاها سأك، بعضهم يقراها وسعي، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فكان بعض القراء تبعا لبعض اللهجات يقرأوا وسعي وسعي لها سعيها بالياء مكان الألف. وهذا النوع من التحريف لم يتطرق إلى القرآن، وقلنا أنه قبل يعني في الدرس السابق قال أن بعض اللهجات يعني قرأت بلهجاتها وغيرت هذا الكلام. نعم قد يكون مراد المصنف أنه يعني وقع على نحو قراءتهم لا على نحو أنه دون في القرآن، هذا ممكن. وهذا النوع من التحريف لم يتطرق إلى القرآن، لأن المسلمين في عهد الخليفة الثالث عليه ما عليه من الله لما رأوا اختلاف المسلمين في التلفظ ببعض الكلمات قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه، فارتفع، هي حرق وليس غسل، يعني قد يكون اثنين ثلاثة غسلوا لكن الأكثر هو حرق، وغسل غير ما جمعوه، فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور، فاتفقوا على لهجة قريش. وهذا أيضا من المشهورات التي يعني هي خلاف الواقع، أن القرآن أبلغ من لغة قريش ومن لهجة قريش، وأبرز دليل على ذلك أمران: الأمر الأول أن قريش لا تهمز والقرآن كله مهموس، في كل يستهزئون، هم لا يقول يستهزئون، يستهزئون شرائع، هم يقولون شرائع، فقريش لا تهمز، هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله استثنى قريشا من الفصاحة، إذ قال صلى الله عليه وآله: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني أنا أفصح العرب لكن مشكلتي أني أنسب إلى قريش في كلامي، يعني معناها أنه جعل قريش ليس هي لغة الفصاحة. وهذا كلام كثير فيه، يعني أن القرآن إذا لم يأتي بلهجة بماذا جاء؟ ويعني ذكرنا في بعض الدروس أن القرآن جاء على اللسان العربي، ولذلك لا تجد في القرآن أي إشارة إلى أن القرآن هو لغة، فضلا عن أنه لهجة، فضلا عن أنه لحن، لأن مستويات الكلام هي أربعة: مستوى اللسان وهو أصل الانطلاق، ومستوى اللغة المتفرع على اللسان، ومستوى اللهجات أو اللهجات المتفرع على اللغة، ومستوى اللحون أو اللحن المتفرعة على اللهجات. فالقرآن لم يصف نفسه باللحن، ولم يصف نفسه باللهجة، ولم يصف نفسه باللغة، بل وصف نفسه باللسان العربي المبين. فكيف ها هنا أيها المصنف تقول أنه اتفقوا على لهجة قريش؟ هذا غير صحيحين. هذا المعنى الرابع من معاني التحريف. المعنى الخامس اللي هو التحريف بالزيادة، وهذا ننكره جملة وتفصيلا، لا نقول أن في القرآن أي حرف زائد. وكذلك النوع السادس اللي هو النقص، لا نقول أي نقص في القرآن. قال: التحريف بالزيادة لكنه مجمع على خلافه. نعم، نسب إلى ابن مسعود أنه قال: إن المعوذتين ليستا من القرآن، وأنهما تعويذان، وأنهما ليستا من القرآن، كما هذا النسبة الأولى على أن بعض ما في القرآن هو زائد عليه. والرأي الثاني أو الجماعة الثانيين الذين قالوا بأن في القرآن زيادة وأنها ليست من القرآن هم العجاردة، دول فرقة من فرق الخوارج، حيث أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن، وكانوا يرون أنها قصة عشق، والعشق لا يصح أن يذكر في القرآن باعتبار هم يرونه أنه ليست فضيلة، لا يجوز أن يكون من الوحي. ولكن النسبتين، يعني نسبة الكلام لابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن وأنهما زائدتان على القرآن، أو نسبة الرأي للعجاردة الذين ينكرون كون سورة يوسف من القرآن، هاتين النسبتين غير ثابتتين، فلا العجاردة مثلا كتبوا ذلك في كتاب وإنما ذكر عنهم، ولا ابن مسعود هو صح عنه ذلك بحيث يخالف كل المسلمين. إذن فهاتين النسبتين غير ثابتتين، ولو صح ما ذكره ابن مسعود، زين، لو قلنا بأن ابن مسعود كلامه صحيح وأن المعوذتين هما ليست سورتين وإنما من كلام النبي أو من التعويذات التي أنشئت من قبل البشر، لسقط إعجاز القرآن ولسقط تحدي القرآن، حيث يتحدى القرآن الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله. فهنا إذا كانت المعوذتين زائدتين على القرآن، إذن يوجد من البشر من أتى بسورتين وليس السورة، فسقط التحدي القرآني. ولو صح ما ذكره ابن مسعود لبطل تحدي القرآن بالسورة، حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور القرآن القصار. فإذا هذا المعنى من أنواع التحريف ننكره جملة وتفصيلا ولا نقول به، وإن قال به أو نسب إلى بعض قليل من المسلمين. النوع السادس أو المعنى السادس اللي هو التحريف بالنقص أو بالسقوط، يعني مو نقص تعمد النقص، وإنما سقط من القرآن سهوا، بحيث مثلا اللي سمعوا هذه الآيات أو هذه السور ماتوا أو كتبوها ونسوها أو أكلتها الداجن كما روي عن عائشة، أو لم يسمعها غيرهم كما فعل عمر حيث هو الوحيد الذي سمع آية رجم الشيخ والشيخة وهكذا. فالتحريف بالنقص والإسقاط عن عمد أو عن نسيان أو إهمال أو غيره، سواء أكان الساقط حرفا أو كلمة أو جملة أو آية أو سورة. وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث، يعني هذا بحث صيانة القرآن من التحريف. لماذا؟ لأن قلنا أن بعض الروايات عند الخاصة والعامة يستشف منها وجود النقص في القرآن الكريم، سواء قلنا روايات عائشة بأكل الداجن، أو روايات عائشة عن سورة الأحزاب أنها أكثر من البقرة، أو روايات المنسوبة إلى عمر، أو روايات المنسوبة إلى حبتر أبو بكر أو غيرها، أو الروايات المنسوبة للأئمة، لأن بعض الرواة يعني وضعوا أحاديث موضوعة عن الأئمة سلام الله عليهم بأن القرآن فيه تحريف وأن فيه نقصا، وأن يعني الصحابة أنقصوا من القرآن، وأن الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يخرج يأتي بالقرآن كامل. هذا يعني الروايات موجودة عند الفريقين، فهنا وجود هذه الروايات كان بابا لدخول الاعتراض أنكم تقولون بأن القرآن معجزة وأن الله سيحفظه عن النقص والزيادة والتحريف وغيرها، وقد وقع وذلك يعني موجود في كتبكم، فاحتجنا لهذا المبحث لدحض كل هذه الادعاءات ويعني رد كل هذه الروايات. والأدلة كثيرة عندنا، يعني لم تخل جعبتنا من الأدلة على إنكار وإبطال هذه الدعوة، دعوة التحريف. أول الأدلة هو الأدلة العقلية، الدليل العقلي يعني باهتمام المسلمين ووجود يعني الأعداء الإسلام وغيرها، هذا يجعل توجه نحو القرآن، فأي زيادة أو نقيصة تكون على القرآن عندها ستكون مشاعة ومشتهرة بين الناس، وهذا لم يذكر في التاريخ أن في القرآن حصل زيادة أو نقصا إلا هذه الروايات المتقولة، ونحن ننكرها. لماذا؟ لوجود الأدلة على ذلك. قال: إن ادعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مر ذكرها أمر يكذبه العقل والنقل، وإليك بيانهما. أولا الدليل العقلي، وفي هذا الدليل سيذكر امتناع تطرق التحريف إلى القرآن عقلا، وقلنا ذلك واضح من خلال من؟ من خلال اعتناء المسلمين بل وغير المسلمين بالقرآن ومراقبتهم له على طول هذا التاريخ، فلو حصل أي يعني تلاعب في القرآن لكشف، وحصل هو في بعض يعني الأزمان حصلت، وخصوصا في تقريبا في القرن الماضي، القرن الميلادي الماضي، طبعت إسرائيل تقريبا 4000 نسخة من القرآن، حرفت في بعض الآيات، فكشف هذا الأمر وجمعت هذه النسخ جميعا وأتلفت. فمجرد حصول أي زيادة أو نقيصة أو تلاعب في النص القرآني فإن ذلك مراقب، سواء قلنا من المسلمين أو من غير المسلمين. إن القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أول يوم آمنوا به، فقد كان المرجع الأول لهم، فيهتمون به قراءة وحفظا وكتابة وضبطا، فتطرق التحريف إلى مثل هذا الكتاب المراقب من المسلمين لا يمكن إلا بقدرة قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص، ولم يكن لا للأمويين ولا للعباسيين تلك القدرة القاهرة. لماذا؟ لأسباب كثيرة، أبرزها أن انتشار القرآن بين القراء والحفاظ وانتشار نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأمنية اللي هي الزيادة والنقيصة الخبيثة في عداد المحال، لأن أي شخص يتطرق إلى هذا العمل فإنه يسقط نفسه بين الناس، فلم يتمكنوا. إن للسيد الشريف الرضي العفو المرتضى بيانا في المقام نأتي بنصه، يعني من الأدلة التي ذكرها الشريف المرتضى على عدم تطرق النقص إلى القرآن دليلا عقليا، يقول: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار. شنو هذا العلم؟ علم قطعي ويقيني. شلون هسه احنا نعلم بوجود موسكو او بوجود بغداد او وجود غيرها، هسه بغداد يجوز سايفينها، غيرها من هاي المناطق البعيدة او الحوادث المهمة، هذا العلم بهذه الحوادث حيث نقله الالاف من الناس بحيث لا يتطرقوا الى اذهاننا الشك في بهذه الاشياء، فكذلك هذا في القرآن. إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار، والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت، العناية الداخلية موجودة ودواعي نقله إلى الغير متوفرة من طلب الثواب أو غيره، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه غيره فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، بحيث حقا هو يعني العناية في نقل القرآن لم ينلها أي كتاب آخر، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءاته وحروفه وآياته، فكيف مع هذا الاهتمام وهذا العناية كيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته. يقول إحنا هذا العلم أو الاهتمام بنقله كله هو مساو لنقل أبعاضه والاهتمام بأبعاضه، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه وكتاب المزني، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. فإذن الداعي لحفظ القرآن والداعي لنقل القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله، والداعي للحفاظ على القرآن من أي زيادة أو نقص، والداعي لدراسة القرآن موجود، فكل هذه الدواعي دلت على أن هذا القرآن لا يمكن أن يتطرق إليه أي نقص. هذا كلام السيد مرتضى. وهناك نكتة أخرى جديرة بالإشارة، وهي إن تطرق التحريف إلى المصحف الشريف يعد من أفضع الجرائم التي لا يصح السكوت عنها، فكيف سكت الإمام أمير المؤمنين مثلا لو كان تحريفا عليه السلام، وخاصته يعني وأصحابه الخاصة مثل سلمان والمقداد وأبي ذر وغيرهم، مع أننا نرى أن الإمام وريحانة الرسول صلى الله عليه وآله قد اعترض على غصب فدك، مع أنه لا يبلغ عشر ما للقرآن من العظمة والأهمية. إذن عدم اعتراض الأئمة يدل على أنه عدم وقوع أي نقص أو زيادة في القرآن. ويرشدك إلى صدق المقال أنه قد اختلف أبي بن كعب والخليفة الثالث عثمان عليه لعنة الله في قراءة قوله سبحانه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فأصر أبي أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وآله بالواو، وكان نظر الخليفة إلى أنه خال منها هاي والذين، فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم، فهدده أبي وقال لا بد وأن تكتب الآية بالواو، وإلا لأضع سيفي على عاتقي فألحقوها. يعني شوف على حرف واحد اختلفوا، فكان موقف أبي وأمثاله من الصحابة يعني الحفاظ للقرآن موقفهم شديدا، بحيث أعلنوا العداء لهذه الدولة إذا أصرت على رفع حرف واحد. كما نجد أن الإمام عليه السلام أمر برد قطائع عثمان إلى بيت المال، يعني القطائع هاي اللي كان يقطعها من الأراضي، يقول له مثلا لك مقطوعة هذه الأرض وهذه الأرض وغيرها، وقال والله لو وجدته هذا المال اللي كان يوزع عثمان قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. فلو كان هناك تحريف من قبل عثمان أو غيره لكان من الأولى اللي طبق لأمير المؤمنين، الأموال أم التحريف؟ التحريف أكيدا. فلو كان هناك تحريف في كان رد الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى محلها أو إلى محلها أوجب وألزم على أمير المؤمنين. نرى أن عليا عليه السلام بعدما تقلد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعة، اللي هاي هي بدعة ابتدعها عمر، وعندما يعني أنكرها أمير المؤمنين أو منعها قالوها سنة عمراء، وهم يعلمون، العجيب أنهم يعلمون أنها سنة عمرية، وأن فعل النبي صلى الله عليه وآله خالف هذه السنة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وآله أن يصطفوا خلفه في المسجد عندما يصلي صلاة صلوات أيام شهر رمضان، أو العفو ليالي شهر رمضان، فقال لا جماعة في نافلة. لكن مع ذلك هم ذهبوا بهذه السنة ويعني تنكبوها إلى اليوم. نرى أن علي عليه السلام بعدما تقلد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعة، كما اعترض على قراءة البسملة سرا، باعتبار هم لا يعتبرون البسملة من آيات القرآن، في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثة. فعارضها الإمام وشدد النكير عليها بحماس، فلو صدر أيام الخلفاء شيء من هذا القبيل، يعني شيء من تحريف القرآن أو تنقيصه أو زيادته حول القرآن، لقام الإمام بمواجهتهم ورد ما حذف بلا واهمة. والحاصل من هذا الدليل العقلي، من قرأ سيرة المسلمين في الصدر الأول يقف على أن نظرية التحريف بصورة النقص كانت ولا زالت أمرا ممتنعا، عادة لا يمكن وقوعه لشدة الاهتمام بالقرآن الكريم. هذا هو الدليل العقلي على عدم تحريف القرآن. إن شاء الله الدليل النقلي لشهادة القرآن على عدم تحريفه يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.